الله الرحمن الرحيم. من صحيح الإمام مسلم رضي الله عنه قال: باب في فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر. وبإليه قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا هشيم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس الحاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب عن أبي علية عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه حاء، وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا أبو عوانة عن قتادة وعبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. وبلي قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث عن موسى بن علي عن أبيه عن أبي قيس مولى عمر عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. وبإليه قال: وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن وكيع حاء، وحدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب كلاهما عن موسى بن علي بهذا الإسناد. وبلي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن هشام عن كثارة عن أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت: كم كان قدر ما بينهما؟ قال: 50 آية. وحدثنا عمرو الناجد وحدثنا يزيد بن هارون أخبرنا همام حاء، وحدثنا ابن المثنى حدثنا سالم بن نوح حدثنا عمر بن عامر كلاهما عن قتادة بهذا الإسناد. وبلي قال: حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وبلي قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا يعقوب حاء، وحدثني زهير بن حرب حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان كلاهما عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وبه قال: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو كريب محمد بن العلاء قال: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي عطية قال: دخلت أنا ومسروق على عائشة فقلنا: يا أم المؤمنين، رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة، والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة. قالت: أيهما الذي يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قال: قلنا: عبد الله، يعني ابن مسعود. قالت: كذلك كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. زاد أبو كريب والآخر أبو موسى. وحدثنا أبو كريب قال: أخبرنا أبي زايد عن العمش عن عمارة عن أبي عطية قال: دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها، فقال لها مسروق: رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كلاهما لا يألو عن الخير، أحدهما يعجل المغرب والإفطار، والآخر يؤخر المغرب والإفطار. فقالت: من يعجل المغرب والإفطار؟ قال: عبد الله. فقالت: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. باب بيان
الله يتكلم على فضل السحور وتأكيد استحبابه، فهو مستحب بالإجماع، مندوب يستحن التسحر، واستحباب تأخيره لأن وقته يخرج من بعد نصف الليل، يدخل من بعد نصف الليل، إذا انتصف الليل دخل وقت السحور، فما يتناول من مطعوم ومشروب بعد نصف الليل يكون سحورا ويصح أن ينوى به السحور، ولكن تأخيره إلى آخر الليل حيث لا يقع في شك، حتى لا يقع في شك، هو الأفضل، وهو الذي كان عليه عمل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: باب فضل السحور وتأكيد استحبابه. ورد لنا حديث: تسحروا فإن في السحور بركة، وفيه إثبات هذا المعنى الغيبي المسمى بالبركة، وأنها تحل في أشياء وفي أمور، ومنها هذا السحور. إذن والبركة التي هي فيض إلهي معنوي ينال به المطلوب والمقصود من شيء وتتم به تحصيل المراد، هذه البركة أمر معنوي موهوبة من الله من شاء، إذا بورك في شيء عظمت ثماره وآثاره وتحقق منه المقصود على التمام وزيادة، فبركة كل شيء أن يحصل المقصود منه والحكمة منه ومن وجوده وعلى التمام والكمال وتتسع وتنتشر. فبهذا لا يحصر معاني البركة، لا تحصر معاني البركة، فلها معاني واسعة لكل شيء معنى في بركته، البركة في الدين، البركة في الطعام، البركة في الشراب، البركة في كل وصف من الأوصاف الحسنة، البركة في الأولاد، البركة في الذرية، البركة في الرزق، البركة في العلم، البركة في العقل، البركة في الحياة، البركة في الخاتمة، البركة في النعيم، في كل شيء بركة ومعاني من البركة. فهي تنصرف إلى ما يتعلق بذلك الشيء من مقاصده وخيراته وثمراته، ومن جملة ذلك نوع من البركة يحصل في السحور، يترتب عليه قربة إلى الله، يترتب عليه نور في القلب، يترتب عليه معونة على الصوم، يترتب عليه طمأنينة في النفس، لغير ذلك من البركة أو من معاني البركة. فأثبت لنا في السحور بركة، والتبرك طلب حصول البركة، طلب حصول البركة التبرك. فالمتسحر بالنية الصالحة متبرك أن يطلب حصول البركة بسبب السحور، وهكذا التبرك بأي شيء. ومن المعلوم في حياة الصحابة أنواع التبرك، ومنها تبركهم بآثاره عليه الصلاة والسلام، وبوئه الذي يتوضأ به، وبالتمسح بآثار الوضوء أو المصافحة والتقبيل له صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك مما ورد. حتى أفرد بعض علماء المغرب رسالة سما تبرك الصحابة، تبرك الصحابة، والأمر المنتشر بينهم في التبرك عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وهكذا يقول تسحروا فإن في السحور بركة، والأشهر أنه بالضم اسم للفعل لتناول الطعام والشراب، وبالفتح اسم للمأكول والمشروب مثل الوضوء والوضوء، الماء يقال له وضوء والأفعال يقال لها وضوء، فهذا هو الأصح من جهة اللغة. في السحور بركة، يعني في طعام السحور، وفي السحور في تناول الطعام بركة، فإن في السحور بركة. ويقول فصل ما بيننا وبين أهل الكتاب، وبين صيامنا وصيام أهل الكتاب، أكلة السحر فإنهم لا يتسحرون، وعندنا التسحر فكانهم يستعرضون عضلاتهم لصوم الغد من دون سحور. فقال المؤمنون يختلفون عن أهل الكتاب في هذا، فيعتنون بالسحور. وقال هلم إلى الغداء المبارك لسيدنا علي لما دخل عليه وهو يأكل في السحر، قال له هلم إلى الغداء المبارك. والغداء اسم ما يتناول من بعد أيضا نصف الليل إلى الزوال، هذا غداء. والعشاء اسم ما يتناول من بعد الزوال إلى نصف الليل، هذا عشاء. ومن أسماء أيضا الفلاح، الفلاح، حتى تخوفنا الفلاح قال ما فقع على السحور الفلاح. ما يتناول في هذا الوقت يقال له سحور، يقال له فلاح، يقال له غداء. وجاء أيضا لا يزال الناس بخير، بعدين يقول إنه تسحرنا ثم قمنا إلى الصلاة وقت دخول الصلاة، كم قلت كم كان قدر ما بينهما؟ قال 50 آية. هذه الخمسين الآية بقراءته عليه الصلاة والسلام تقدر بنحو الثلث الساعة وما يقرب من ذلك. أيوة، ما بين ثلث ساعة إلى نصف ساعة، هذا مدة قراءة الخمسين الآية ما بين السحور ودخول وقت الصلاة والقيام للصلاة. كم كان قدر ما بينهما، ولا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. فتعجيل الفطر من السنة الشريفة وهي علامة أن الأمة بخير ما عجلوا الفطر. وفي أنه إذا غلبت عليهم البدعة وصاروا يصومون ويؤخرون الفطر تعمدا حتى تظهر لهم النجوم لغير ذلك فقد الخير فيهم والعياذ بالله تعالى، وأن ذلك يكون علامة السوء الذي حل بالأمة والشر والعياذ بالله تبارك وتعالى، وأن فقدوا السنة وغلب عليهم مخالفتها. فلا تزال الأمة بخير ويزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، وفي رواية وأخروا السحور. وهكذا لما عرضوا على أم المؤمنين وقالوا رجلا من أصحاب محمد أحدهم يعجل الإفطار ويعجل الصلاة والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة، قالت أيهما الذي يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قالوا لها عبد الله يعني ابن مسعود. قال كذلك، قالت كذلك كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فأول ما تغرب الشمس وتجن غروبها يفطر ويصلي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذا صنعوا، هذا سنقرأ.
قال باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار. وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى وابو كريب وابو نمير واتفقوا في اللفظ. قال يحيى اخبرنا ابو معاويه وقال ابو نمير حدثنا ابي وقال ابو كريب حدثنا ابو اسامه جميعا عن هشام بن عروه عن ابيه عن عاصم بن عمر عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقبل الليل وادبر النهار وغابت الشمس فقد افطر الصائم. لم يذكر ابن عمير فقد. وبيري قال حدثنا يحيى بن يحيى اخبرناه شيء عن ابي اسحاق الشيباني عن عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر في شهر رمضان، فلما غابت الشمس قال يا فلان انزل فاقدح لنا. قال يا رسول الله ان عليك نهارا. قال انزل فاقدح لنا. قال فنزل فقدح فأتاه به فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال بيده إذا غابت الشمس من هاهنا وجاء الليل من هاهنا فقد أفطر الصائم. وبيلي قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا علي بن مسهر وعباد بن العوام عن الشيباني عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فلما غابت الشمس قال لرجل أنزل فاقدح لنا أنزل فاقدح لنا. فقال يا رسول الله لو أمسيت. قال أنزل فاقدح لنا. قال إن علينا نهارا. فنزل فقدح له فشرب، ثم قال إذا رأيتم الليل قد أقبل من هاهنا وأشار بيده نحو المشرق فقد أفطر الصائم. وحدثنا أبو كامل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا سليمان الشيباني قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه يقول سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، فلما غربت الشمس قال يا فلان أنزل فاقدح لنا، بمثل حديث ابن مسهر وعباد بن العوام. وحدثنا ابن أبي عمر قال أخبرنا سفيان حاء وحدثنا إسحاق وأخبرنا جرير كلاهما عن الشيباني عن ابن أبي أوفى حاء وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الشيباني عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث ابن مسر وعباد وعبد الواحد، وليس في حديث أحد منهم في شهر رمضان ولا قوله وجاء الليل من هاهنا إلا في روايته شيء من وحده.
جعل الحق تعالى ارتباط الصيام بالنهار، فليس صيام إلا بالنهار. ف فإذا ذهب النهار انتهى الصوم ما عاد يتأتى. فما يوصف أنه صايم قال أنا عدنا صايم غربت الشمس قال صايم ميكين في الليل يعني الليل غير قابل للصوم ما هو صحيح للصوم فقد أفطر الصايم يعني خرج من دائرة الصوم تناول شيء وما تناول شيء هو الآن ما عاد يمكن أن يسمى صايم لأن الوقت وقت الليل والليل لا يقبل الصوم وهذا معنى فقد أفطر الصائم فإذا تيقن الغروب. وفي هذا الحديث أيضا إشارة إلى الفرق ما بين لما كانوا في المدينة وكانوا يرون أن وقت إفطار صلى الله عليه وسلم وقد بدأت ظلمة الليل من أثر الجبال المحيطة بالمدينة فلما خرج وكانوا في الصحراء غربت الشمس وقال لصاحبه اجدح لنا يعني يخلط الماء بالسويق قربوا من شان نفطر قال له ان عليك نهار ولو امسيت معناه انه فرق بين الامرين لان هنا ماشي قدامه جبال ماشي في صحراء ده مغرب فبقي اثر ضوء وما هو من الشمس قد غربت ويبقى اثر الضوء مدة وهو من الليل ليس من النهار فمعناه لفا في المدينة هناك بسبب الجبال القائمة ما عاد يبقى أثر هذا الضوء هذا المكان فهو ليش قال له إن عليك نهار ولو أمسيت لأنه يفطر معه في المدينة يعرفه المدينة قد الظلمة بدت ففرق بينها وبين الحال الآن فأخبره صلى الله عليه وسلم أن الأمر منوط بالغروب الشمس إذا غربت الشمس وهكذا. وفي فضل السحور أيضا كما تقدم معنا جاءت عدد من الحديث عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومنها هذا الذي أورده الإمام مسلم في الفرق بيننا وبين أهل الكتاب فإن في السحور بركة. وكذلك جاءت في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين هكذا جاء عن ابن عمر في رواية ابن حبان وجاء إذا تسحروا ولو بجرعة من ماء. وكذلك قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم استعينوا بطعام السحر على صيام النهار وبقيلولة النهار على قيام الليل. وقوله صلى الله عليه وسلم السحور بركة فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. سعيد بن منصور يقول تسحروا ولو بلقمة فوالله ما أخر السحور. تسحر ولو بلقمة يعني لا تزال بخير مدة تأخير أما ما آخر سحور يعني مدة تأخيرهم للسحور سواء. وأيضا نعمة سحور المؤمن التمر جاء عند ابن حبان فينبغي أن يحضر شيئا من التمر عند سحوره كما يفطر على التمر ينبغي أن يكون عند السحور نصيب من التمر. الله يرزقنا اتباع سنة نبيه محمد. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمدين
على آله وصحبه
عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمدين
على آله
وصحبه وسلم معلوماتك ومداد كلماتك كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك.
بسم الله الرحمن الرحيم وبسنادكم متصل الإمام يحيى بن أبي بكر بن محمد بن يحيى العامري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. ورضي الله عنكم إلى أن قال ولما نزل قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين فصعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على صفا فجعل ينادي يا بني فهر يا بني عدي لبطون قريش حتى اجتمعوا فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو فجاء أبو لهب قريش إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي قالوا نعم ما جربنا عليك إلا صدقا قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد فقال أبو لهب تبا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب رواه البخاري وفي رواية فيه قال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني أنكم من الله شيئا يا بني عبد مناف لا أغني أنكم من الله شيئا يا عباس ابن عبد المطلب لا أغني أنك من الله شيئا ويا صفية أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا أغني أنك من الله شيئا ويا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني أنك من الله شيئا قال المؤلف كان الله له
عند أمره سبحانه بإنذار عشيرته الأقربين وأمره له بإنذار أم القرى مكة وما حولها وهو مرسل إلى العالمين لا إليهم وحدهم ولكن لهم حقوق للقرابة وللجوار فأداها صلى الله عليه وسلم فكان له في مكة سبح طويل في إقامة الدعوة ومع عشيرتها أشار الشيخ إلى هذه الواقعة ولكن عدة وقايع حتى كان يدعوهم من وقت إلى آخر في وليمة ويذكرهم ويجمع قرابته عليه الصلاة والسلام ولم يسرع الإسلام فيهم في قرابة الحكمة من حكم الله تبارك وتعالى وليعلم كل عاقل أنها ما هي عصبية قوم دعوا النبي من بينهم وقاموا ينصرونه ولكنها اختيار من الحق تعالى اختاره وسابق إلى نصر بعض البعيدين قبل القريبين بحكمة لله تبارك وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين قرأ
قال المؤلف كان الله له جميع ما ذكرناه مما أصابه صلى الله عليه وآله وسلم من الامتحان على تبليغ الرسالة قال في معناه القاضيات رحمه الله تعالى وفيما أصابه أيضا من الأوجاع والأسقام قال وهذا كله ليس بنكيصة فيه لأن الشيء إنما يسمى ناكصا بالإضافة إلى ما هو أتم منه وأكمل من نوعه وقد كتب الله على أهل هذه الدار فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون وخلق جميع البشر بمدرجة الغير فقد مرض صلى الله عليه وخلق جميع البشر بمدرجة الغير فقد مرض صلى الله عليه وآله وسلم واشتكى وأصابه الحر والقر وأدركه الجوع
البرد
وأدركه الجوع والعطش ولهكه الغضب والضجر وناله الإياء والتعب ومسه الضعف والكبر وسقط فجهش شكه وشجه الكفار وكسروا رباعيته وسقي السم وسهر وتداوى واهتجم وتنشر وتعود ثم قضى نهبه ولهك بالرفيق الأعلى وتخلص من دار الامتحان والبلوى وهذه سمات البشر التي لا محيص عنها وأصاب غيره من الأنبياء عليهم السلام ما هو أعظم منها فقتلوا قتلا ورموا في النار ونشروا بالمناشير ومنهم من وقاه الله ذلك في بعض الأوقات ومنهم من أصمه الله كما أصم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بعد نزول قوله تعالى والله يعصمك من الناس فلئن لم يكف نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ربه يدبن قميئة يوم عهد ولهجبه أن أيون إداه أن عند دعوته على الطائف فلقد أخذ على أيون قريش عند خروجه إلى ثور وأمسك عن حسيف وورث بن الحارث وحجر أبي جهل وفرس سراقة ولئن لم يكه من سهر بن الأعصم فلقد وقاه الله ما هو أعظم منه من سم اليهودية وهكذا سائر أنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم منهم مبتلى
حجر أبي جهل لما حمل حجرة كبيرة وقال إن رأيتك تسجد عند هذا البنية مرتين عند الكعبة حقه عند الهدينة لأشدخن رأسك. والثمر صلى الله عليه وسلم يصلي ويسجد بينما كان سيد يقولون الجماعة من قريش إلى أبي جهل يشوف الرجال قام حمل حجر كبيرة ويريد أن يدق بها رسول صلى الله عليه وسلم فلما دنا منه إذا بي تقحقر على وراءه تسقط الحجر ويرجع فضحكوا عليه الجماعة قالوا له ما لك زيد قال لا سحرك محمد قال قال والله رأيت بيني وبينه فحلا لو دنوت لالتقى مني قال روح سحرك محمد يضحكون عليه يستهزئون به ولم يزل يعصمه الله ويحرسه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأنزل فيه قوله أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى وأمر التقوى أرأيت أبا جهل كذب وتولى لم يعلم بأن الله كلا لأن ينتهي نسفعا بالناصية ناصية كذبة خاطئة فليدعو نادية جماعة ليفتخر بهم سندعو الزبانية والعياذ بالله لأخذه إلى النار كلا لا تطعه واسجد واقترب. ثم حدث النبي قال لو دنا مني لاختطفته الملائكة من بينهم اغتطافا. لا إله إلا الله. وهكذا وبلغ بهم من أخبارهم في أيامه عليه الصلاة والسلام. وزي منا بعض الأعراب كان له دين على أبي جهل وما طلبه تأخر حتى جاء يشتكي يقول يا معشر قريش من يجيرني من أبي الحكم له دين علي يسلمه إلي. فأرادوا أن يستهزئوا بعض زعماء قريش قالوا له اسمع شوف هذاك اللي عند الكعبة هناك يصلي على النبي محمد هو بيخرج لك حقك من أبي جهل لأن ما حد يقدر عليه ما حد يحبه مثل هذاك يكذبون يعرفون عداوة أبي جهل النبي وشدة عداوته له وله روح كلمه. فقرب منه لما كمل الصلاة خطبه وقال عندي ألي دين عند بالحكم وما طلني فيه كذا وقال سألت الجماعة قالوا أنه ما يخرج دينك منه إلا هذا أنك أنت تستطيع أنه يحبك قالوا لك كذا قال نعم قال قم فتبعني مشى صلى الله عليه وسلم. فلما مشى نحو بيت أبي جهل أرسلوا واحد من عندهم قالوا قم شوف إيش بيصلي هذا إيش بيعملون رحت تتبع شوف الخبر. وصل النبي صلى الله عليه وسلم قال ضرب الباب خرج. لما خرج قال أبدي هذا دينه قال نعم الآن يمهل دخل وجاب الدين وعطاه انصرف الرجل وانصرف النبي يمهل. رجع الرجل أي طلع قال والله ما هو إلا عندك عليه الباب فخرج أبو جهل بكله بطرسته متذلل بين يديه قال عدده قال نعم فدخل وعطاه الدين قال ها هكذا فعل قال هكذا فعل. خرجوا بعدين إلى عندهم وهم في المجلس جلس عندهم قال سحرك محمد يا أبا الحكم لا لا والله قال فماذا نحن أرسلناه إلى الرجل مشان نضحك عليه نشوفه وإيش صلى معك. قال والله ما هو إلا أن طرق الباب فامتلت رعبا فخرجت فوجدت بيني وبينه فحلا فاتحا فاه لو تأخرت لالتقمني فسارعت فكرت. قال سحرك محمد ده. لا إله إلا الله. كم كابت صلى الله عليه وسلم وكم عانى. قرأ.
وهكذا سائر أنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم منهم مبتلا ومعافى وذلك من تمام حكمته ليظهر شرفهم في هذه المقامات ويبين أمرهم وتتم كلمته فيهم وليحقق بامتهانهم بشريتهم ويرفع الالتباس عن أهل الضعف فيهم لئلا يدلوا بما يظهر من العجائب على أيديهم ضلال النصارى بعيسى ابن مريم وليكون في مهنتهم تسلية لأممهم ووفور لأجورهم عند ربهم تماما على الذي أحسن إليهم. قال أهل السير
عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وبسندكم الصحيح المتصل إلى الإمام أبي زكريا محي الدين بن شرف النووي رضي الله عنه وعنكم وعنا وعن سائر عباد الله الصالحين قال: وقال أصحابنا: إذا بلغ الصبي في أثناء النهار صائما وقلنا بالمذهب إنه يلزمه إتمامه فجامع فيه لزمه الكفارة كباقي الأيام. قال أصحابنا: وحيث لا يلزم هؤلاء المذكورين الإمساك يستحب لهم أن لا يأكلوا بحضور من لا يعرف حالهم لما ذكره المصنف والله أعلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما الحائض والنفساء فلا يجب عليهم الصوم لأنه لا يصح منهما، فإذا طهرتا وجب عليهما القضاء، لما روت عائشة رضي الله عنها أنها قالت في الحيض: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فوجب القضاء على الحائض بالخبر، وقيس عليها النفساء لأنها في معناها، فإن طهرت في أثناء النهار استحب لها أن تمسك بقية النهار ولا يجب لما ذكرناه في الصبي إذا بلغ والمجنون إذا أفاق. حديث عائشة هذا رواه مسلم بلفظه، ورواه البخاري مقتصرا على نفي الأمر بقضاء الصلاة وقولها كنا نؤمر، معناه كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمرنا بذلك وهو صاحب الأمر عند الإطلاق. وقوله
نبينا الأمر الناهي فلا أحد أبر في قولنا منه
ولا نعم،
فإذا قال الصحابي كنا نؤمر بكذا أو ننهى عن كذا يعني يأمرنا رسول الله وينهانا رسول الله، لأن مرجع الأمر والنهي له بين الأصحاب. نعم.
وقوله طهرتا بفتح الهاء وضمها، والفتح أفصح وأشهر، وسبق في كتاب الحيض الفرق بين قضائها للصوم دون الصلاة وأنهما مجمع عليهما، وأن حكمته تكرر الصلاة فيشب قضاؤها بخلاف الصوم، وأن أبا الزناد وإمام الحرمين خالفا في الحكمة. أما في أحكام الفصل ففيه مسائل: إحداها لا يصح صوم الحائض والنفساء ولا يجب عليهما ويحرم عليهما ويجب قضاؤه، وهذا كله مجمع عليه، ولو أمسكت لا بنية الصوم لم تأثم، وإنما تأثم إذا نوته وإن كان لا ينعقد. وقد ذكر المصنف هنا في باب الحيض دلائل هذا كله مع ما ضممته هناك إليه. ثانية: إذا طهرت في أثناء النهار يستحب لها إمساك بقيته ولا يلزمها لما ذكره المصنف، هذا هو المذهب، وبه قطع الجمهور، ونقل إمام الحرمين وغيره اتفاق الأصحاب عليه، وحكى صاحب العدة في وجوب الإمساك عليها خلاف كالمجنون والصبي، وهذا شاذ مردود. وحكى أصحابنا عن أبي حنيفة والأوزاعي والثوري وجوب الإمساك. الثالثة: وجوب قضاء الصوم على الحائض والنفساء إنما هو بأمر مجدد، وليس هو واجبا عليها في حال الحيض والنفاس، هذا هو المذهب، وبه قطع الجمهور، وحكى القاضي حسين وإمام الحرمين والمتولي في باب الحيض وجها إنه لا يجب عليها الصوم بحال، ويتأخر الفعل إلى الإمكان، قال الإمام وأنكره المحققون، لأن شرط الوجوب اقتران الإمكان به، والصواب الأول والله أعلم.
نعم، واضحة، وأكثر المسائل مجمع عليها في أن يجب عليها يحرم عليها الصوم الحيض والنفس، فإمساكها من فترات بنية الصوم مأثومة عليه، بخلاف إذا أمسكت عن شيء من الطعام والشراب حياء وتتغفى به وجلست ما عليها شيء بغير نية الصوم، ولكن مع نية الصوم حرام عليها، بل يحرم عليها في أيام الحيض الوضوء بنية العبادة بنية الوضوء، ويجوز لها إذا كانت في أيام الحج أن تغتسل، كما يجوز لها أن تنوي غسل العيد وهي حائض في يوم العيد إذا جاء يوم العيد، وأما الطهارة الأخرى بنية التعبد فحرام عليها، بخلاف تغتسل أو تتوضأ للتنظف أو للتبرد فيجوز لها، وأما بنية الوضوء فيحرم عليها، وكذلك الإمساك بنية الصوم يحرم عليها. وهذا أيضا يؤكد على النساء أن ينتبهن من بناتهن إذا دنا وقت حيضهن، وقد يبكر الحيض للبنات في الأوقات هذه المتأخرة لتوفر أنواع التغذية ولوجود أيضا بعض المناظر وما إلى ذلك، فيعجل ببلوغهن ويعجل وقت حيضها. فكان بعض الأمهات ما يتوقعون أن هذه البنت قد حاضت ثم تخربت في الأحكام في الصلاة ولا في الصيام، واجب على من تبون منها، واجب على أمها تبين لها وتنبهها وقت حرمة الصوم وقت حرمة الصلاة وما يجب عليها من قضاء الصوم دون الصلاة، وتعلمها هذه الواجبات. فهذه من المهمات الكبيرة للأمهات أمام بناتهن. قرأ.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن لا يقدر على الصوم بحال، وهو الشيخ الكبير الذي يجهده الصوم، والمريض الذي لا يرجى برؤه، فإنه لا يجب عليهم الصوم لقوله عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج.
الحمد لله.
وفي الفدية قولان: أحدهما لا تجب لأنه سقط عنهما فرض الصوم فلم تجب عليهما الفدية كالصبي والمجنون، والثاني يجب عليه كل يوم مدمن طعام، وهو الصحيح لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: الشيخ الكبير يطعم عن كل يوم مسكينا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: من أدرك الكبر فلم يستطع صيام رمضان فعليه لكل يوم مد من قمح.
من أدركه الكبر،
من أدركه الكبر فلم يستطع صيام رمضان فعليه لكل يوم مد من قمح. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: إذا ضعفت عن الصوم أطعم عن كل يوم مدة. وروي أن أنس رضي الله عنه ضعف عن الصوم عاما قبل وفاته فأفطر وأطعم، وإن لم يقدر على الصوم لمرض يخاف زيادته ويرجو البرء لم يجب عليه الصوم للآية، فإذا برئ وجب عليه القضاء لقوله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وإن أصبح صائما وهو صحيح ثم مرض أفطر، لأنه أبيح له الفطر للضرورة، والضرورة موجودة فجاز له الفطر.
نعم.
قال النووي: الأثر المذكور عن ابن عباس رضي الله عنهما رواه البخاري عنه في صحيحه في كتاب التفسير، والأثر عن أبي هريرة رواه البيهقي، والأثر عن أنس رواه الدارقطني والبيهقي. وقوله يجهده هو بفتح الياء والهاء يجهده، ويقال بضم الياء وكسر الهاء. قال ابن فارس والجوهري وغيرهما: يقال جهد وأجهد إذا حمله فوق طاقة، وجهده أفصح.
جهده إذا من جهد، وأجهده يجهده.
يجهده.
جهده يجهده، وأجهده يجهده.
وقوله براء هو الفصيح، ويقال برئ وبرؤ، وقد سبق مبسوطا في باب التيمم. أما الأحكام ففيه مسائل، إحداها قال الشافعي والأصحاب: الشيخ الكبير الذي يجهده الصوم أي يلحقه به مشقة شديدة، والمريض الذي لا يرجى برؤه لا صوم عليهما بلا خلاف، وسيأتي نقل ابن المنذر والإجماع فيه، ويلزمهما الفدية على أصح القولين. الثاني لا يلزمهما، والفدية مد من طعام لكل يوم، وهذا الذي ذكرناه من صحيح وجوب الفدية متفق عليه عند أصحابنا، وبه قال جمهور العلماء، وهو نص الشافعي في المختصر وعامة كتبه، ونصه في القديم وحرمل من الجديد ألا فدية عليه. وقال في البويطي: هي مستحبة، واتفقوا على أنه لو تكلف الصوم فصام فلا فدية، والعجوز كالشيخ في جميع هذا، وهو إجماع والله أعلم. الثانية: المريض العاجز عن الصوم لمرض يرجى زواله لا يلزمه الصوم في الحال، ويلزمه القضاء لما ذكره المصنف. هذا إذا لحقه مشقة ظاهرة بالصوم، ولا يشترط أن ينتهي إلى حالة لا يمكنه فيها الصوم، بل قال أصحابنا شرط إباحة الفطر أن يلحقه بالصوم مشقة يشق احتمالها، قالوا ولو على التفصيل السابق في باب التيمم. قال أصحابنا وأما المرض اليسير الذي لا يلحقه به مشقة ظاهرة لم يجز له الفطر بلا خلاف عندنا خلافا لأهل الظاهر. قال أصحابنا ثم المرض المجوز للفطر إن كان مطيقا فله ترك النية بالليل، وإن كان يحم وينقطع ووقت الحمى لا يقدر على الصوم، وإذا لم تكن حمى يقدر عليه فإن كان محموما وقت الشروع في الصوم فله ترك النية، وإلا فعليه أن ينوي من الليل، ثم إن عاد المرض واحتاج إلى الفطر أفطر والله أعلم. الثالثة إذا أصبح الصحيح صائما ثم مرض جاز له الفطر بلا خلاف لما ذكره المصنف. فرع قال أصحابنا وغيرهم من غلبه الجوع والعطش فخاف الهلاك لزمه الفطر وإن كان صحيحا مقيما لقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ويلزمه القضاء كالمريض والله أعلم.
فإن كان من الأصل المريض أو طرع عليه المرض في أثناء الصوم وشق عليه فيفطر، فإن تيقن أنه إن لم يفطر تضرر وجب عليه الإفطار، لأن الشريعة تراعي عموم المصالح والاعتدال في الأعمال. الحمد لله على شريعة الإسلام.
قال رضي الله عنه عنكم والأحاديث في فضائل الذكر كثيرة شهيرة، ولم يتذكر بالقليل فلا يجدي معه التطويل، وقد جعل الله بفضله ذكر الله أفضل العبادات وهو أخفها وأيسرها على الإنسان وأشدها تأثيرا في القلوب وأعظمها ثوابا عند علام الغيوب وأمحقها للسيئات والذنوب، ومبدأ السالكين ومنتهى العارفين، فلا مدخل إلا منه ولا وصول إلا إليه. وإن كان في الحقيقة أنه لا بد لمن أراد أن يبلغ به غاية المراد أن يحسم جملة من المواد وأن يسلك في أعماله على منهج السداد، فإنا لا ننكر ذلك بل الأمر كذلك، ولكننا نرجو لمن جعل ذكر الله ديدنه وشغله وهجياره أن يوقظه الله لسلوك الطريق وأن يلحقه بأحسن فريق وأن تعود ثمراته عليه وأن يقربه ويوصله إليه، وخصوصا إذا لزم الدعاء وكثرة التضرع والالتجاء باللجأ والاضطرار والافتقار والانكسار في أن يوفقه الغفار لأعمال المقربين الأبرار، وأكثر الندم والاستغفار في وقت الأسحار وآناء الليل وأطراف النهار، وأكثر الصلاة والسلام على النبي المختار وعلى آله وصحبه الأخيار، فإن ذلك مما يرقق القلوب وعند ذلك تتنزل الرحمات وتحصل النفحات ويقبل القلب التذكر والتذكير ويصغي إلى كلام الله وما جاء عن البشير النذير ويتأثر بالخوف والتحذير ويستبشر بآيات الرجاء وأحاديثه، فيسلك حينئذ السبيل بالإجمال والتفصيل على أحسن دليل لقوله سبحانه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وأما التذكير للقلوب الغافلة الذاهلة الجامدة فلا يترك تذكيرها بحال، ولكن يكون التذكير أولا بما يوقظها ويحييها، ثم ثانيا بما ينعشها وينميها كذكر آلاء الله وأفعاله وعجائب صنعه ومخلوقاته في أرضه وسماواته وذكر أيامه وعقوباته، والأخذ مع ذلك في الأفعال تكلفا عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل، والله سبحانه ولي التوفيق ومنه بدا كل شيء وإليه يعود.
له الحمد منا. قال الحديث كثيرة في فضائل الذكر، الله يوفر حظنا وياكم من ذكره وعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وهو رأس الأمر وفي به الارتقاء إلى جميع مراتب اليقين، وإلى جميع منازل القرب من الله تعالى بالذكر بالذكر بالذكر، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وبذلك قال أيضا المصنف: يا ذاكر الله يا بشراك نلت الأمان، يا ذاكر الله يا بشراك نلت الأمان. فالذكر حسن حسين. وعناية يقول سيدنا جعفر الصادق: إن الصواعق تصيب المؤمن وغيره ولا تصيب الذاكر لله، وقت الذكر ما تصيب الصاعقة، ولكن مع الغفلة تصيب المؤمن وغير المؤمن، ومع ذكر الله لا تصيب الصاعقة. وأنواع الصواعق الأخرى المعنوية ما تصيب الذاكر لله، إنما تصيب الغافلين، ولا تكن من الغافلين. وسأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوا سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. فالغفلة هي سبب البلاء كله. اللهم اجعل قلوبنا ذاكرة وشاكرة، إنك أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. لما خلص الله فجل قال له: حرملة كان من أهل النفاق، خلصه الله تعالى من النفاق وأكرمه بنور الإيمان. فابتدأ النبي له في أول خطواته وإشراق نور الإيمان على قلبه له بهذه الدعوات. جاء إليه ويشتكي إلى النبي، قال: يا رسول الله الإيمان ها هنا، الإسلام أشار إلى لسانه، والكفر والنفاق ها هنا أشار إلى قلبه. فجاء إليه فقال له صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل له قلبا ذاكرا ولسانا شاكرا، وارزقه حبي وحب من يحبني، وارزقه حبي وحب من يحبني. يعني هذا الإيمان، هذا هو الإيمان، هذا الإيمان، وهذا الفرق بين المؤمن والمنافق. وارزقه حبي وحب من يحبني، امتلأ صدر الإنسان، هذا إيمان. قال: يا رسول الله إني كان لي أصحاب من المنافقين وكنت رأسا فيهم، أفلا آتيك بهم؟ قال له صلى الله عليه وسلم: من أتانا استغفرنا له، ومن أصر على دينه فالله حسيبه، ولا تخرجن على أحد سترا. ترك كل فكان هذا منهجه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هذا طريقته. فالله يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وقال: أكثروا ذكر الله حتى يقول المنافقون إنكم مراؤون. وكان في بعض البلدان اللي حمل القائمون فيها الحملات على إنكار الجهر بالذكر وكذا الذكر، لقي بعضهم واحد في الطريق ويذكر الله تعالى مشغول بذكر الله، وقال له: يا مرائي، يعني كنت أنا مرائي أنت منافق؟ لا تقول عليه كذا. شلوا وراحبوا إلى عند المسؤول حقهم، وقال: هذا يقول إن قال: لا، أنا أمشي في الطريق أذكر الله، أذكر ذكر الله. فذا قال لي إنك مرائي، وأنا سمعت النبي يقول: أكثروا ذكر الله حتى يقول المنافقون إنكم مرؤون. فلما جاء يقول لي كذا لذكرت الحديث، بعونا اللي قلت له أنا بس خلاص تبتني مرة ما تصلح كذا ها. حتى يقول ما قال في الحديث: اذكر الله حتى يقول مجنون، اكثر ذكر الله حتى يكون مجنون. ولما لاحظت قريش تولع قلب النبي بربه وخروجه الى الغار في الخلوه، قالوا: ان محمدا عشق ربه، ان محمدا عشق ربه صلى الله عليه وسلم، ومن يحب الله كمحمد، ومن يحبه الله كمحمد صلى الله عليه وسلم. رزقنا الله حقيقة محبته ومحبة من يحبه صلى الله عليه وسلم. فهكذا شان الذكر. قال: وكذلك التذكير للقلوب الغافلة الذاهلة الجامدة. وهذا تذكير من أهم الوظائف في الحياة. أول بما يوقظها ويحييها، ثم بما ينعشها وينميها، مثل ذكر النعم والآلة وعجائب الصنع والمخلوقات في الأرض والسماوات والمصير والمآب وما إلى ذلك. حتى تتذكر: عجب ربك من قوم يقادون الجنة بالسلاسل، تغلب عليهم غفلة في قلوبهم ويحتاجون إلى مدارة وإلى معنى حتى يرجع يعرف نفسه ويعرف حقيقة ما خلق له ويعرف حقيقة مستقبله. ويا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه. وفقنا اللهم للخير وأعنا عليه.
النقطة السادسة: إن من الحكم الوفيرة في صيام رمضان المبارك من حيث توجهه إلى نزول القرآن الكريم، ومن حيث إن شهر رمضان هو أهم زمان لنزوله، نورد حكمة واحدة فقط، هي لما كان القرآن الكريم قد نزل في شهر رمضان المبارك فلا بد من التجرد عن الحاجيات الدنيئة للنفس ونبذ سفساف الأمور وترهاتها استعدادا للقيام باستقبال ذلك الخطاب السماوي استقبالا طيبا يليق به، وذلك باستحضار وقت نزوله في هذا الشهر والتشبه بحالات روحانية ملائكية بترك الأكل والشرب والقيام بتلاوة ذلك القرآن الكريم تلاوة كأن الآيات تتنزل مجددا، والإصغاء إليه بهذا الشعور بخشوع كامل والاستماع إلى ما فيه من الخطاب الإلهي للسمو إلى نيل مقام رفيع وحالة روحية سامية كأن القارئ يسمعه من الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، بل يشد السمع إليه كأنه يسمعه من جبريل عليه السلام بل من المتكلم الأزلي سبحانه وتعالى، ثم القيام بتبليغ القرآن الكريم وتلاوته للآخرين تبيانا لحكمة من حكم نزوله. إن العالم الإسلامي في رمضان المبارك يتحول إلى ما يشبه المسجد، ويا له من مسجد عظيم تعج كل زاوية من زواياه بل كل ركن من أركانه بملايين الحفاظ للقرآن الكريم يرتلون ذلك الخطاب السماوي على مسامع الأرضيين ويظهرون بصورة رائعة براقة مصداق الآية الكريمة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، مثبتين بذلك أن شهر رمضان هو حقا شهر القرآن. أما الأفراد الآخرون من تلك الجماعة العظمى فمنهم من يلقي السمع إليهم بكل خشوع وهيبة، ومنهم من يرتل تلك الآيات الكريمة لنفسه، ألا ما أقبح وما أزرى الانسلاخ من هذا المسجد المقدس الذي له هذا الوضع المهيب لهاثا وراء الأكل والشرب تبعا لهوى النفس الأمارة بالسوء، وكم يكون ذلك الشخص هدفا لاشمئزاز معنوي من قبل جماعة المسجد، وهكذا الأمر في الذين يخالفون الصائمين في رمضان المبارك فيصبحون هدفا لازدراء وإهانة معنويين بتلك الدرجة من قبل العالم الإسلامي كله.
مع بقية آثار الدين في الأمة فتظهر هذه الشعائر في مثل رمضان، ولقد حاول الذين تنكبوا في الطريق وضلوا أو خدعوا ببعض الأفكار أو أهوتهم نفوسهم لنيل بعض المصالح في كثير من الأقطار الإسلامية أن يبعدوا بهجة رمضان أو آثاره في ظهور الشعائر، وألزموا بعض الأماكن أن يفتحوا المطاعم في نهار رمضان إلى غير ذلك، فما كان منهم إلا عبث منهم بعقولهم وبأديانهم فترات، واتهت تلك الدوافع وتلك الدواعي وراحوا وراحت وما جنوا إلا الندامة والحسرة، ومن استمر منهم على ذلك مات على سوء الخاتمة والعياذ بالله، ومن تدرك بالتوبة رجع وياب الله إلا أن يتم نوره جل جلاله وتعالى في علاه، وتبقى بقية أهل الإسلام في رمضان فيميز عن بقية الأشهر وتظهر آثاره، ولا يزال على مراتب ظهور الفرق بين رمضان وغيره، ومن جملة ذلك ما يحصل في الوظائف الحكوميات وغيرها، فيظهر الفرق بين رمضان وغيره، بعض الحكومات تحاول أن تلغي هذا الفرق وتجعل دواماتها في نفس الدوام الذي يكون في غير رمضان إلى غير ذلك من الأعمال، ولكن تبقى جوانب في الاجتماع وفي عموم الحياة والمعيشة يظهر فيها الفرق بين رمضان وغير رمضان، وعلى مراتب مختلفة، وبعض البلدان تحس بآثار رمضان فيها وروحانيته وهيمنته أكبر وأجل وأقوى وآثر على حسب ما بقي فيها من المحافظة ومن كريم الملاحظة، إلا بوجود القلوب القوية الصلة بالرحمن وبفرقانه وبأحكامه وبنبيه وإرث نبيه صلى الله عليه وسلم، والله يحفظ على الأمة حقائق الإسلام والإيمان واليقين، ويدفع عنا كيد أعداء الله وأعداء الدين ممن جعلهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، وأتبعهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين والعياذ بالله. الله لا يسلطهم علينا ولا على أحد من أهلنا ولا من أولادنا ولا من ذرارينا، ويجعل هوانا تبعا لما جاء به نبيه وصفوته وخيرته الكريم إنه أكرم الأكرمين.
ومن كلامكم رضي الله عنكم إلى أن قلتم: الدرس الخامس مجال السمع ونتائجه. الحمد لله الولي الديان، نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، جامع الخلق يوم وضع الميزان، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المنزل عليه القرآن والمبلغ عن الله تبارك وتعالى ما به سعادة الإنسان، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وأصحابه ومن سار في سبيله بإحسان. أما بعد، فإن الإنسان في مملكته الإنسانية يمكنه العيش الهنيء في أضواء التوجيهات الإلهية وتقويم القلب الذي هو محل معرفة الرب على المسلك الذي تنتظم به الأعضاء كلها في مناهج الإله
منهاج
في منهاج الإله، بما يوجب السعادة في الحياة وعند الوفاة وبعد الوفاة لكل منتهج في ذلك المنهاج، مستضيء بأنوار ذلك السراج المبعوث رحمة من الله للعالمين، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أهمية السمع للإنسان: من أجزاء هذه المملكة الكبيرة الواسعة جزء السمع الذي جعله الله آية من الآيات، وجعله سبحانه وتعالى علامة دالة على بديع قدرته وعظيم تدبيره، ورتب سبحانه وتعالى لهذا السمع بخلاياه الألوف والملايين وصول المعنى إلى الذهن والبال وترجمة ذلك وإصدار التوجيهات للأعضاء حسب ما يقضي به ذلك القلب أو ذلك العقل الذي انتهى إليه ذلك الصوت الذي سمعه. وكما أنه يعظم خطر اللسان فيعظم خطر الاستماع كذلك، لأن الاستماع هو المنبت الذي ينبت في القلب الخير أو الخير أو الشر. لأجل ذلك نقرأ البشارة موجهة من قبل الخالق للسامع للحق المهتدي به، يقول تبارك وتعالى: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فالسمع في مملكة الإنسان إذا وهبه الإنسان طاقة يمكن أن يحقق بها المزايا وأن يرقى بها مراقي خيار البرايا. فيا من أكرم بالسمع وهو لا يملك أن يزيده ولا أن ينقصه، وهو موهبة الله له، وليس له إلا التسبب في التطبب في وقت الحاجة لذلك على حسب ما يقضي له الحق وييسر له من الأسباب. اتق الله في السمع، وانظر إلى ماذا تستمع وماذا تسمع جلساءك وأصدقائك وأبنائك وبناتك وأسرتك، ماذا تسمعهم. فإن السميع البصير جل جلاله يرقب ما تستمع إليه وما تسمعه لعباده، وإن لهذه الأصوات والكلمات تأثيرات قويات على القناعات وعلى الأفكار وعلى النظر إلى الأشياء وعلى اختيارات الإنسان. فحينئذ يجب أن تصون سمعك كما تصون لسانك عن الكلام البذيء، فإنك عند استماع الإثم تكون كقائله. قال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وقال تعالى: فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. قال الشاعر: وسمعك صنع كلام القبيح كصون اللسان عن النطق به، فإنك عند استماع القبيح تكون كقائله فانتبه. الحرص على استماع الخير وتجنب سواه مما تقدم علمنا وجوب ما نقوم به من أدوار في الديار وغيرها، مما نهيئ له أسماعنا وما نزفه إلى أسماع من ولينا عليهم وإلى أسماع من يجالسنا. ومن كان يترجى أن يسمع من الحق تبارك وتعالى كلام الرضا عند اللقاء فحق له ألا يستمع إلا إلى ما يرضي ربه سبحانه وتعالى. لأجل ذلك وجب على المستمع عند استماع النميمة أن يرد على النمام الناقل لكلام السوء، وأن لا يصدقه، وأن يزجره، وأن لا يحمله قوله على التتبع، وأن يحافظ على قلبه من حلول شيء فيه بسببه. ولما وشى بعض الناس إلى عمر بن عبد العزيز ببعض الرعايا
قال له يا هذا إن شئت نظرنا في أمرك فإن كنت كاذبا فأنت من أهل هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين وإن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم وإن شئت عفونا عنك هذه المرة ولا تعود قال بل اعف عني ولا أعود يا أمير المؤمنين كذلك لما استقبل الكلام من قبل الأذن التي استمعت استقبال المؤمن استقبال من يحكم شرع الله تبارك وتعالى من يعمل بمنهج الحق جل وعلا من أيقن بما أمره الله به وبما وعد وأوعد جل جلاله فلما جاء الاستقبال بهذه الصورة
بدل كذلك فانظر فانظر لما استقبل الكلام بدل كذلك فانظر اقرأ
فلما جاء الاستقبال بهذه الصورة جاء الرد بهذه الطريقة وبهذه الكيفية وبذلك تتقفل أبواب سعاية الناس على بعضهم أو وشايتهم بعضهم البعض لكن وجود الآذان المستمعة
وشايتهم ببعضهم البعض
أو وشايتهم ببعضهم البعض لكن وجود الآذان المستمعة للغو وللفضول وللنميمة يوسع مجال هذه المعاصي أو قل هذه السباع المفترسة والأسلحة الفتاكة بالمجتمع وتماسكه وبالإيمان وقوته في القلب تنتشر عندما تجد الآذان صاغية لمثل ذلك السوء
تنتشر عندما تجد الآذان صاغية لمثل ذاك السوء
لكن وجود الآذان رده لكن وجود الآذان المستمع للغو
لكن وجود الآذان المستمعة للغو وللفضول وللنميمة يوسع مجال هذه المعاصي أو قل هذه السباع المفترسة والأسلحة الفتاكة بالمجتمع وتماسكه وبالإيمان وقوته في القلب تنتشر عندما تجد الآذان صاغية لمثل ذاك السوء أو لغيبة الناس بعضهم البعض ولذا وجدنا سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ينزه سمعه عن أن يستمع إلى آلة محرمة وهي المزمار ويمشي مع نافع مولاه وعندما سمع الصوت وضع أصبعيه على أذنيه حتى لا يسمع وعدل عن الطريق وجعل يقول لمولاه أتسمع فيقول نعم فيبقي الأصابع في أذنيه حتى قال لا أسمع فأخرجهما ورجع إلى الطريق ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع فاختار هذا الاختيار وهذا الرقي لنفسه رجاء استماعا إلى ما يسره من قبل مولاه وإلى ما يسر قلبه مما أعد الله من النغمات وجميل الأصوات في الجنات للذين صانوا أسماعهم عن المحرمات في هذه الحياة القصيرة وبذلك كله نجد خضر السمع وأنه قد تعرض الإنسان بشيء من استماعاته غير المشروعة لنوع من العذاب حدث عنه
وإذا تأملت حال الشباب الموجودين الآن في الساحة في العالم الإسلامي أكثرهم تغيرا أو ضعفا في إيمانهم أو زلزلة في عقائدهم أو انحرافا في سلوكهم أكثرهم تتبعا لوسائل التواصل الاجتماعي أكثرهم استقاء لما ينشر في هذا النسبة هم الذي تغيرت أخلاقهم في عصرنا الحاضر الموجود الآن الاستماع مؤثر إما حفظ وإما ضياع إما انتفاع وإما ضرر كبير ففتح الأسماء وبعدين فتحت أسماء ما كان لأصحابها سابق نور إيمان ولا سابق علم لا إيمان قوي ولا علم واسع فأدنى شبهة تلعبه وأدنى استماله تميله ويركب وراء أنواع من الشرور والفساد والعياذ بالله تبارك وتعالى فالله يتدارك الأمة ويغيثها ويدفع عنها البلاء قرأ
حدث عنه صاحب الرسالة وهو صب الآنك في أذنيه والآنك هو الرصاص المذاب بالنار فيصب في آذان الذين ارتكبوا بعض الجرائم فيما يتعلق بالسمع ومنهم الذي يستمع إلى حديث قوم وهم له كارهون تهذيب الشريعة لسمع الإنسان الشريعة في عظمتها نظمت ورتبت ووطدت أسس المسالك حتى يتجنب الناس المهالك وحتى تحفظ الحرمات لكل فحرم التنصت والاستماع لحديث قوم لا يحبونك أن تسمع حديثهم، فما عليك من ذلك من ذاك الحديث، وما عليك من التطلع إلى أسرار الناس أو ما يحبون أن يغيب عنك، إلى حد أن جعلت الشريعة حديث من حدثك بحديث وأخذ يتلفت خشية أن يسمعكم أحد أمانة عندك، فلا يجوز أن تسمعه الغير. لكن الناس قل تقواهم لله تعالى فيما يتعلق بهذا الجانب، فوجبت
في التعليق للحديث الذي قال أحمد عن جابر نسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا حدث الإنسان حديثا والمحدث يلتفت حوله فهو أمانة، يعني سر لا تحدث به، أنه ما تلفت إلا ما يريد أحد يسمع، فمعناه لا تسمع حد كلامي هذا، لا تبلغ. قرأ.
لكن الناس قل تقواهم لله تعالى فيما يتعلق بهذا الجانب، فوجبت الرعاية لرقابة الحق فيما تستمع إليه الآذان وما تنصت إليه من الأخبار أو القصص أو الأحكام أو الكلام عن الأحياء أو عن الأموات. لأجل ذلك نهينا عن الاستماع إلى سب المسلم حيا أو ميتا، وعد ذلك شراكة للساب، فإن المستمع شريك القائل. وأمرنا بذكر المحاسن، اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساوئهم على وجه الخصوص والأحياء كذلك. قال قائلهم أرأيت يا رسول الله إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، أي وقعت في البهتان والافتراء والكذب، وذلك أشد. فوجب إقامة الميزان لأذن الإنسان حتى يختار لها ما تسمعه، فإنها باب إلى قلبه. وقد أشرنا إلى الآية الكريمة في ربط عضوين بالقلب، فربط ثلاثة ربطا واحدا، فقال تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وذكر شأن السمع في الذين عرفوا الحق وآمنوا به، فقال تعالى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، وقال تعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، وقال سبحانه وتعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وفي المقابل تجد أهل الشرور والزور كيف يبتعدون عن الاستماع إلى الخيور ويحبون وفي المقابل تجد أهل الشرور والزور كيف يبتعدون عن الاستماع إلى الخيور ويحبون الاستماع إلى الشرور. قال تعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. كذلك تكون المقابلة للنصيحة من المستمع لها على حسب ما وقر في قلبه. اللهم املأ قلوبنا بأنوار الخشية منك والإنابة إليك والاستعداد للقائك وحسن الأدب معك وبما يوجب لنا سعادة الدارين برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على المصطفى محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
يا نسلي على فضل الصلوات وعظم الصلوات وتم الصلوات وذكر معلي أزكى التسليمات في جميع الآن والساعات والأحوال والحالات، واجعلنا من سري صلاة على حبيبه صلى الله عليه وسلم تسليم على حبيبه صلى الله عليه وسلم سرايات تسري نجري بها مع من يجري في مراتب القرب من الحق والفهم عن الحق والمعرفة بالحق والأدب مع الحق والإخلاص لوجه الحق، ونتحقق بها بحقائق الشريعة المطهرة مستمسكين بالعروة الوثيقة في أقوم طريقة متقين إلى على ذرى الحقيقة ملحقين بخير الخليقة مستوانيقين الأسوأ والأدوى وصلح السر والنجوى، ويدفع عنا وعن الأمة كل بلوى، ويجعل رمضان هذا مثل فهر فرج للمسلمين وقياس للمسلمين وصلاح للمسلمين. اختم لنا بكم الحسنى وراض عنا وإلى